معرفة التعامل الشرعي يعني مما يثمره الإيمان بأشراط الساعة ومعرفتها، معرفة التعامل الشرعي مع الفتن والأشراط عند وقوعها، وذلك أن الحق قد يلتبس فيها أو يخفى، ولا يمكن معرفته إلا بمعرفة الأشراط وتفاصيلها. والفتن إذا وقعت طاشت معها العقول وساء معها العمل، فتأتي الأحاديث النبوية من الرسول عليه الصلاة والسلام لتضيء الطريق في ظلمة الفتن. ومن نظر في أحاديث الفتن وأشراط الساعة ورأى الوصايا العظيمة والمخارج الكثيرة للنجاة والعصمة اعتصم بهذا الباب وشد عليه بعضده وأخذ بأحاديثه وتدارسها كما فهمها العلماء رحمهم الله. فمن ذلك مثلا أنه صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بكيفية التصرف إذا أدركه الشر، لما ذكر الدعاة على أبواب جهنم، هذا وصف لأمراء الشر في آخر الزمان إلا من رحم الله ووفق، فقال له أمكم الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت يا رسول الله أرأيت لو لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا توجيه عظيم في وقت الفتن. وفي رواية عند مسلم لهذا الحديث قال ما تأمرني إن أدركت ذلك، وقد وصف الأمراء بأنهم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لما ترك الناس هذا الهدي ابتلوا بالفتن وذهبوا شذر مذى، وتوالت عليهم المحن من أجل عدم الصبر على منكر. فلو استمسكوا بهذا الهدي عند هذه الفتن لما ضلوا السبيل، ولما حلت عليهم النكبات، وحنوا إلى سالف عهدهم وتطلعوا إلى ما فاتهم من النعم. كل هذا سبيله عدم إتقان هذا الباب ومعرفته، حتى إذا جئتهم بالأحاديث قالوا هذا من الانبطاح للسلطان، هذا انبطاح للسنة ليس للسلطان، عصمة من الفتن ونجاة من الزلل. وبشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، وأمره بالصبر وعدم خلع ثوب الخلافة لما حلت الفتنة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، وأمر بقتال الخوارج، وأخبر أن في قتلهم أجرا مهما كان حالهم في الظاهر من الإيمان والاجتهاد في الطاعة، لا تنظر إلى هذا لأن هذا قطع لدابر الفساد. وأخبر أن أولى الطائفتين بالحق من تقاتلهم، وأمر أبا ذر رضي الله عنه باعتزال الفتنة وعدم القتال ولو قتل، ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سيحسر عنه الفرات في آخر الزمان، وأن من سيذهب سيقتل من كل 199. أخبر بكل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأفاض في وصف الدجال وفتنته وما يعصم منه، وأمر بترك الترك وعدم التحرش بهم، اتركوا الترك ما تركوكم. فلما تحرش بهم المسلمون وقعت محنة التتر، وحلت الويلات ببلاد المسلمين، وأبيدت بلدان عن بكرة أبيها لما تحرشوا وخالفوا هذا الهدي. وبين صفات المهدي وما يصاحب خروجه كي لا يلتبس مع أدعياء المهدوية الذين تكاثروا على مر العصور، وأمر بالإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير في السنوات العجاف التي لا يكون فيها طعام قبيل الدجال، وأخبر أن هذا التسبيح والتكبير والتحميد سيجري للناس مجرى الطعام والشراب، إلى غير ذلك من التوجيهات. ومن ثمرات ذلك تعلم الأحكام الشرعية للقضايا التي تتغير بظهور الأشراط، تعلم الأحكام الشرعية للقضايا التي تتغير بظهور الأشراط. همكم الله. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال يمكث في الأرض كم؟ 40 يوما، فيوم من أيامه كسنة ويوم كشهر. فسأله الصحابة يا رسول الله ذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم واحد يوم وليلة؟ قال لا، أقدر له قدره. فلو لم يعرفوا هذه الأحاديث كيف يتصرفوا؟ ولو ترك الناس اجتهادهم قد يقتصرون على ما اعتادوه من الصلوات الخمس. وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بهذا الشرط يدل على عظم اهتمامهم بدينهم ومنزلة الصلاة في قلوبهم، وأن استماعهم لهذه الأحاديث ليس للتسلية، وإنما هو علم لا بد أن يفقهوه ويأخذ أهبته ويحذر إدراكه. ومن ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل الجزية من أهل الكتاب بعد نزوله ويضع الجزية، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد جاء شرع نبينا بقبول الجزية، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن الجزية توضع عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقال إن عيسى أتى بدين جديد، إنما حكم بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام.